الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للمنذري رحمه الله لسماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين الخامس من شهر محرم من عام 34 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء على الصراط المستقيم. من أحسن سلوكه أفضى به إلى رحمة ربه جل وعلا وإحسانه. ثم يؤسفني أنني تأخرت عنكم في مثل هذا اليوم لظرف لم أتمكن معه أن أصل قبل أو في وقت صلاة المغرب بسبب حضور جنازة وذهبي معها فتأخرت، ويؤسفني ذلك، وإلا فإني أحرص أني ما أتخلفنا عني أهم ببعض الأمور ثم يعوقني اجتماعكم. أهم بأن أذهب إلى مكة وأمكث هناك أسبوع 10 أيام ثم أتذكر، أهم أن أذهب إلى المدينة، فأرجو الله جل وعلا أيضا أن يثيبني على الهمة وأن يدخلني في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم المسلم بالحسنة فلن يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ثم في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمة الله عليه ويقول فيه مصطفى: إن الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني كأن الإسلام يجتمع ويتقلص في آخر الزمان ويحرص على الذهاب إلى المدينة، يعني أن يقل الخير. ولكننا نرجو الله جل وعلا أن هذا لن يكون في الأزمنة القريبة، فإن الزمن أطول من تفكير الإنسان. وكان الناس قديما يقولون إن مدة هذا الدين 1000 سنة، لكن الله جل وعلا أعلم بالحقائق، فالنبي لم يحدد للناس مدة معينة ينتهي الدين، إلا أنه بين أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيقول عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. وأما في المدينة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يأتون إليها ثم يخرجون، فيقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. للمدينة مزايا لا يدخلها الدجال بإقباله إليها، ويرى من معه من عراة مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله وكل بها ملائكة يحرسونها فلا يدخل فيها، وكذلك لا يدخل في مكة. وقد ذكر النبي أنه يخرج للدجال من المدينة كل منافق ومنافقة، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز.
أولا، كل ما كان جنوب مكة يسمى يمن، ولذلك إلى عصرنا هذا عندما يتحدث أن يكونون في حدود مكة أو في الريف أو القنفذة أو نحو ذلك، من يكون وراءهم من جهة الجنوب يقولون يماني، ويقولون من كان بينهم وبين مكة أو ما وراءها من جهة الشمال يسمى شيء يسمونه شامي إلى وقتنا هذا. والنبي لما ذكر اليمنيين ذكر أن فيهم أويس القرني، وهذا القرن من حجاز للقرن، هذا يؤكد أن كل ما كان يمين الكعبة أي من جهة الجنوب عنها يطلق عليه يمن. وهذا الاسم يطلق عليه حتى في الجاهلية المتقدمة، فذلك الرجل الذي أسرته تيم الرباب في الحروب التي كانت بين اليمانية والعدنانية، فيقول لما عرف أنه مأسور يقول في قصيدة له: فيا راكبا إما عرضت، يعني إن ذهبت من العرض، المقصود بالعرض ما هو في المنطقة التي في غرب جنوب الرياض، ليس من تحت الجبل وراء جبل المسمى طويق، إما عرضت فبلغن داماي من نجران ألا تلاقيا أبا كريب ولا أيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضر موت اليمانية. فكل ذلك يسمى يمن، فالنبي وصفهم بأنهم أرقوا قلوبا، وأن الحكمة يمانية، وأن الإيمان يمان، وذلك لبعدهم عن تلويث المدنية من الروم وفارس ومن دان بظل سلطاتهم، لأن أولئك باقون على أصل عروبتهم، تحيط بهم تلك البحار، وقل من يغشاهم إلا في النادر، فجزيرتهم جمعتهم وصارت كأنها خندق يكاد أن يحيط بهم. ولذلك في ذلك الوقت يكونون هم أصفى قلوبا من أهل من الشمال، لتأثر الشمال بالروم، وتأثر الشمال أيضا الشرقي بفارس. وقد قال النبي: لتتبعن صلوات الله وسلامه عليه سنن من كان قبلكم إلى آخره. قالوا: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك.
قال: أحسن الله إليك، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس.
النبي ذكر أن السكينة في أهل الغنم، لأن تجارتهم وأموالهم أموال لا تعنتهم في جمعها وتفريقها، وسهلة يسيرة أو ميسرة، في عدم ظهور شرتها وصلفها والخيلة بها تجعلهم أقرب إلى السكينة كبهيمة أنعامهم. وأما أهل الأمر أهل الإبل ففيهم غلظ الأكباد، ولذلك من أكل لحم جزور يتوضأ، لأن لحم الجزور هذا يوجد في النفس شرة وصلفا، وهذا الوضوء يطفئ ما ينبعث بسببها. ولذلك ذكر النبي أن أهل غرض الأكباد وأهل الخيلة هم أهل الإبل. واختلف في قوله المشرق، فقيل المشرق مشرق الجزيرة، لكن هذا أيضا يضعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بني تميم ومنازلهم بالنسبة للمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جهة المشرق، منازلهم تبدأ من شمال عن منطقة الرياض أو في بعض المنطقة في عصرنا هذا، فيدخل فيها منطقة الزلفي وما وراءها إلى حدود جبلي طي، وتلك منازل بني تميم فهم شرق المدينة. وقد قال النبي عن بني تميم إنهم أشد أمتي على الدجال، فهذا يرجح أن المقصود به المشرق، مشرق الشرق الفارسي وما حوله. وأهل العلم الذين تناقلوا هذه العلوم وحادث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون مثل هذه المعاني. النبي قال لما جاءت زكوات بني تميم قال هذه صدقات قومي، يعني لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه من مضر وبنو تميم من مضر، فمعناها أن الجذم الذي منهم قريش وفقبة كنانة قبل قريش هم من مضر، وبنو تميم كذلك من مضر وغيرهم من القبائل. لكن النبي لما جاءت صدقات بني تميم قال هذه صدقات قومي.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
الأعمال الكريمة التي قد يجتمع أثرها على العامل في الدنيا والآخرة إنما ما كان من أهل الإيمان، وأما الكفار وإن كانوا أهل إحسان، ابن جدعان كان كريما يطعم الأضياف ويتصدق في مباهات كبيرة، ويضرب به المثل ويمدحه الشعراء، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي أن أعماله تلك لا تنفعه. وفي الحديث أن الإنسان إذا عمل خيرا في الدنيا وليس لمسلم الله جل وعلا لا يظلم العباد، يكافئه على إحسانه بأن يحسن له في دنياه. أما المسلم المؤمن فإذا أحسن ربما يجتمع له أثر إحسانه في حياته ويدخر له في آخرته ما هو أجل وأعظم. بل المسلم إذا أسلم وكانت له أعمال قبل أن يسلم مما يبتغى به وجه الله تنفع ولو كانت في أيام الكفر، لأن من أسلم على خير وكان يعمل أعمالا كريمة ينفعه عمله إذا أسلم، فيجمع الله له إحسانه السابق مضموما إلى إحسانه اللاحق. أما من مات على الكفر فالله لا يظلمه، يعطيه في الدنيا ما يكافئ إحسانه، وكل ما عنده من النعم ليست منه إنما هي من الله. لكن المسلم والإسلام والإيمان صاحبه يجمع الله له، كما سيأتي بعض الأحاديث قصة حكيم بن حزام وقصة عمرو بن العاص. النبي سبق أن فيما يبدو ذكرت هنا أو في غير هذا، كان عمرو بن العاص كان شديد العدة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ويتمنى لو فتك به. ولما هاجر المهاجرون الذين ذهبوا للحبشة، ومنهم جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت قريش عمرو بن العاص بهدايا إلى ملك الحبشة النجاشي، وتطلب منه أن يرد هؤلاء المهاجرين. وكان حامل الهدايا والمحدث للنجاشي عمرو بن العاص. والقصة معروفة في ما ذكرت في الحديث الصحيح عن السيرة، لأن ما كان من جعفر بن أبي طالب إلا أن قرأ على النجاشي شيئا من سورة كافها يا عنصات، فما كان من النجاشي إلا أن قال يعني لا يزيد عيسى عليه السلام عما سمع من كلام الله في سورة مريم ولا كذا. ومع ذلك أبقى المهاجرين مكرمين محفوظين. لما قر الإسلام في قلبي، هو سيأتي أظن حديثه أو ما نصله اليوم
بعد مسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله هاديا ومعلما، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، فما من خير إلا دل الأمة عليه وحثها على الأخذ بأسلامه، وما من شر إلا حذرها منه، بينه وحذرها منه، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه.
حديث أولا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
قال النبي أخبرهم أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، أما من لا يؤمن بالله فهذا لا يدخل الجنة، لأن الإيمان هو رأس شأن العبودية. فالنبي أحب أن يخبر الصحابة بالطريقة التي يتحصلون على الإيمان. قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أي تتآلفوا وتتعاونوا على البر والتقوى وتتناصحوا. ثم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم، أشيعوه. يحرص الإنسان أن يبادر من يلقاه بالسلام عليه، وإذا مر بأناس جالسين أو هم في حال وقوف مر بهم فيبدأهم بالسلام. النبي أخبر أن إفشاء السلام من بواعث المحبة وما يؤصلها، وحث عليه وأخبر أنه يأتي في آخر الزمان ضعف هذه الخصلة العظيمة الكريمة، ومن علامات الساعة ألا يسلم الواحد إلا على من يعرف. يمر بالسوق والناس جلوس، ثم لا يقول لأحد منهم السلام عليكم، فإذا لقي أو مر بمن يعرف قال السلام عليكم. هذه من علامات الساعة. والنبي ذكر في الرسالة الأخرى: وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وحسن بالواحد أن يعتني بهذه الخصلة الكريمة ما دام أنها من بواعث المحبة، والمحبة من أسباب تأصيل الإيمان، والإيمان سبب دخول الجنة، والجنة ينبغي لكل أحد أن يحرص على الأخذ بأسباب تحصيلها، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ونعيمها دائم ولا تكدير فيه، ولا شحنة ولا عداوات. ينزع من نفوس داخليها أي شيء من أسباب الغل والحقد والكراهية، وإنما محبة دائمة ورضوان من أكرم الأكرمين جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
هذا الحديث فيه جملة من ذكر المعاصي: الزنا، الله جل وعلا ذكر الزنا مع الشرك الأكبر في سورة الفرقان وغيرها، فإن الزنا من فساد الأمم، وهو أيضا من مسببات الأمراض التي يستعصي علاجها أو يتعذر. يعني ذكر أنه لا يزني المسلم أو المؤمن حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان لا يبقى معه عند ارتكاب هذه الجريمة العظيمة، ولا يسرق السرقة من موجبات، يعني الزنا من موجبات القتل إذا كان الزنا ثيب، لأن موجبه إذا ثبت الرجم، والسرقة إذا توفر فيها معنى السرقة موجبها قطع اليد، فلا يقدم على هذه الجريمة أيضا الإنسان حين يقدم عليه وهو مؤمن. قيل يخرج الإيمان منه، فإن تاب رجع إليه، وإن لم يتب بقي لا إيمان له، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة. والحديث الصحيح يعني مرفوع للنبي في النهبة فيما زاده أبو هريرة رضي الله عنه حين ينتهبها وهو مؤمن، إذا كانت النهبة مما يستعظمه الناس ويرفعون أبصارهم، من الذي يكون جريئا على هذه النهبة الانتهاب؟ هذه كلها جرائم. وفي تمام الحديث أيضا ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، الله يقول ومن يغل يأتيه ما غل يوم القيامة، وهذه جرائم. لكن من مات لا يشرك بالله شيئا وكان يؤدي أركان الإسلام فإنه يدخل الجنة، لكن قد يطول أمد بعده عن الجنة. وإلا فإن حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق. أبو ذر لم يصبر، كررها أكثر من مرة. نعم نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
هذا فيه توجيه للمسلم والمؤمن أن يكون حذرا، لا يعرض نفسه للأخطار. وجاء بالجحر كمثال، لأن الجحر قد تكون فيه أفعى أو حشرة من السوام فتلدغه، فقد يلدغ في المرة الأولى ويتدارك وجود ما يستعينه على الشفاء، فقد يلدغ الثانية ولا يستفاد. فالنبي يقول الشأن بالمؤمن أن يكون حذرا إذا أصيب من سبب عمل ما لا يكرر ذلك العمل الذي حصلت به عليه المصيبة، بل يتجنبه ليس فقط من مجرد منازل أو مكامن الأفاعي في مختلفها والحشرات السامة، أيضا في الأمور كلها في الحياة الشأن في المؤمن أن يكون منتبها حذرا متوقيا ما يخشاه على دينه قبل كل شيء أو على دنياه ودينه معا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان.
الحديث إلى بعض ألفاظه: لأن يخر الواحد يسقط من السماء أحب عليه من أن يقول أو يتفوه به. فقال النبي الحمد لله الذي رد كيده يعني كيد الشيطان إلى الوسوسة. في الحديث الآخر قد يعصي الإنسان في الشيطان حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فقال النبي إذا وصل هذا فقف عن التفكر هذا، ويقول الواحد سبحان الله بحمده ونحو ذلك. فالإنسان إذا كان باقيا على إسلامه وإيمانه وشعر بهذه الخواطر ينبغي أن يحرص على محو أثرها بالإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل. وقد قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب إذا لم يعالج عن هذه الوسوسة ربما تستحكم فيه، فيفسد على المرء أمر حياته وأمر آخرته، يحتاج إلى أن يكون مستكثرا من الأخذ بأسباب العلاج. وما هذه الأمور علاجها أن يكف عن التفكير بها وأن يكثر من التسبيح والتهليل. نعم.
قال رحمه الله: باب أكبر الكبائر الشرك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
النبي عليه الصلاة والسلام تارة يبدأ أصحابه ويذكر لهم دموع، يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وتارة يقول يسألون النبي ويقول: ما أكبر الذنوب؟ فكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يبين في هذا وذاك. فأكبر الكبائر الشرك بالله. في الحديث الآخر سئل النبي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني الشأن بأن الإنسان يعظم من أحسن إليه وتوالى عليه إحسانه، يعبده، يطيعه، ينفذ أوامره، ينتهي عند منهياته عن منهياته. فالنبي ذكر في هذا الحديث أن أكبر الكبائر الشرك بالله، أن يشرك الإنسان مع الله أحد، والأحد لم يخلق الإنسان، وليس هو بالرازق له ولا بدافع المصائب عنه ولا بجانب المسرات إليه. كل ذلك إنما مرجعه إلى الله جل وعلا، هو مفرج الكروب، وهو موقن العثرات، وهو الرزاق، هو المتفضل. ومن من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا أشرك العبد مع الله بصنم حجر أو شجر أو ما يصنعه البشر أو بإنسان واتخذه ربا وإلها، فرعون قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وبشار الخبيث في سوريا ما يقال: لا إله إلا بشار. فأعظم الذنوب أن يتخذ الإنسان المخلوق ندا لله، يعني والند المماثل المثل، وقد يتمادى به الغي فيرى أن الندى أفضل، أن تجعل الله ندى وهو خلقك اللي عندك.
قال والشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة
الزور، أعظم الذنوب يعني من أعظمها الشرك بالله، وهذا على الإطلاق أعظم الذنوب الشرك بالله. الشخص اللي يعطل يقول لا وجود لله، هل هذا مشرك؟ هذا مشرك إلا أن شركه أغلظ. الشرك بالله وعقوق الوالدين، الوالدان قرن الله حقهما بحق الله وأوصى بهما مع ما أوصى به من عيادته، واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن حقهم بحقه أيضا أن اشكر لي ولوالديك. ولا أحد من الناس يأمر الله بمصاحبته والعناية به وهو يدعوه إلى الكفر إلا الوالدان. إن الله قال عن الوالدين وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، ما قال قاطعهما وأعرض عنهما وفر منهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فعقوقهما قرين الشرك بالله جل وعلا، وإحسان والإحسان إليهما قرين عبادة الله جل وعلا. ذكر بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين قول الزور، شهادة الزور، وشدد أمرها أكثر مما قال عن الشرك والعقوق. وليس لذلك بأن شهادة الزور أشد إثما من الشرك أو عقوق الوالدين، ولكن شهادة الزور الناس أجرأ عليها وأكثر مساسا بها وتساهلا في أمرها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطرها لما قال ألا وشهادة الزور شر، ألا وقول الزور، وكان متكئا لما ذكر الشرك بالله وذكر عقوق الوالدين كان على اتكائه، فلما جاء إلى شهادة الزور تغيرت جلسته فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يقول فما زال الصحابي يكرر حتى قلنا ليته سكت، يعني رأوا أنه بتحفزه الشديد قد أتعب نفسه، وودوا أنه رفق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما يؤكد خطر شهادة الزور، والناس يتساهلون بها. يقول الإنسان إذا كانت شهادة مع شخص انفع صاحبك وتب إلى الله، افعل اشهد معه وبإمكانك أن تتوب، من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب؟ ثم من يضمن له إذا أخذ حق المشهود عليه أن يرد له ذلك الحق؟ فالأمر خطير. فصلوات الله وسلامه على نبي الله الذي ما ترك أمرا يبعدنا عن الآثام والمصائب إلا وبينه وحذرنا منه. ولذلك قال عن مثله صلوات الله وسلامه عليه ومثل أنه كمن أوقد نارا وقف عندها وجعل الفراش حشرات يطير يتعافت بها، والذي عندها يذود عنها، يقول وأنا يعني مثل ذلك آخر بحجازكم عن النار. فهو صلى الله عليه وسلم الحريص المهتم بأمر أمته والصابر على كل ما لقاه عليه أفضل الصلاة والتسليم.
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
صلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا ينفع أمته إلا وبينه. فهو في هذا الحديث يحذر الناس من الوقوع في شيء من هذه الموبقات، وصدرها بالشرك، ثم ماثل الشرك قد يكون مبنيا على شيء من الشرك كالسحر، لأن السحر إنما هو طاعة للشياطين والعمل به كما ذكر الله في القرآن الكريم وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت إلى آخره. والنبي شرع قتل الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. الشرك بالله والسحر غربنا
والسحر وقتل النفس.
الشرك بالله
نعم
والسحر
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
قتل النفس
وأكل الربا.
قتل النفس بغير حق من أعظم الذنوب، وقرنها الله جل وعلا مع الشرك الأكبر في الآيات الأخرى كما في سورة الفرقان ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي ذكر يقول ما لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل معصوما فهذا ليس في فسحة من دينه. فقتل النفس بغير حق عقوبته النار. الله ذكر أن القاتل للمؤمن متعمدا إن كان قتله لأنه مؤمن فهو خالد في النار. لا شك أن من آمن وتاب لكن قد لا يمن الله عليه بالتوفيق بالتوبة. إيش بعدهم؟
وأكل الربا.
أكل الربا الذي يتساهل الناس به. قرين هذه المصائب العظام. والله ذكر الذين يأكلون الربا أنهم محاربون لله، يعني معلنون للحرب فيما بينهم وبين الله، كما وصف الله جل وعلا أكل الربا بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كأنه مجنون. فأكل الربا من أعظم المحرمات، والناس واقعون في شيء كثير منه. فنسأل الله أن يوفق كل من وقع فيه إلى التوبة، وأن يعصم من لم يقع فيه ليسلم منه. والغالب أن الربا قد لا يسلم الناس من كثير من مشاكله، من لم يصبه الربا أصابه من غبار الربا. كيف يصيبه من غبار الربا؟ قد يأكل طعام صاحب الربا وهو يعلم أنه مرابي وأن كسبه من الربا إلى غير ذلك. يعني أسباب الغبار ليست من نافذة واحدة، من نوافذ عدة.
وأكل مال اليتيم
وأكل مال اليتيم
الشأن في اليتيم أن يرتقى به. والنبي قال أنا وكافر اليتيم كافين يعني في الجنة. فالذي يجعل الأمر عكسا ويأكل مال اليتيم، الله ذكر ماذا يأكل، بأنهم يأكلون في بطونهم نارا كما في سورة النساء. ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان تحت يده يتامى أن يكون شديد الحذر عن الوقوع في شيء من أكل أموالهم.
والتولي يوم الزحف،
والتولي يوم الزحف أي أيام القتال. هذا قد يكون في التولي يوم الزحف للمجاهدين في سبيل الله، أو قد يكون أيضا في المدافعين عن البلاد الإسلامية. فإذا تصافى الصفان من المسلمين وعدوانهم، فالذي ينخذل ويتولى عن الزحف الذي فيه أهل الإسلام بغير عذر هذا له النار، لأنه يتسبب في استباحة دمائهم. أما المتولى الذي يتحول من موقع إلى موقع يرى أن الموقع الآخر أقرب للنجاح، المتحول من فئة إلى فئة أخرى، فهذا بيّن الله شأنه في الكتاب الكريم.
أخيرا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
قذف المحصنات نسبة الزنا إليهن وهن محصنات، لسنا من صواحب الدعارة والعهاء والعهر، هذا له النار. وشدد الله في ذلك أيضا في سورة النور فيما يتعلق بالقذف والمقذوفة، برأها الله جل وعلا في سورة النور قال أولئك مبرؤون مما يقولون. والجمهورية الإسلامية كما تزعم، أي أن الشيعة الاثني عشرية يقولون يقطعون بأن عائشة رضي الله عنها التي برأها الله أنها زانية أخزاهم الله، ويزعمون أنه إذا خرج قائمهم يزعمون أنه سوف يخرج، وهم يقولون في أمورهم اللهم عجل بفرجه أنه يحيى له أبو بكر وعمر وعثمان، وتحيى له عائشة ويقيم عليها حد الزنا الثيب أخزاهم الله فل حزمتهم وشتت شملهم. فقذف المحصنات المؤمنات عظيم الشرك بالله الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا من تاب، فإن من تاب من الشرك الأكبر الله يقول وإني لغفار لمن تاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
حجة الوداع هي في السنة العاشرة، ولم يمكث بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فترة غير طويلة، ثم مات انتقل إلى الرفيق الأعلى. وكان خطب في عرفة وفي منى، وبين للناس أمورا كثيرة وحرمة المؤمن، وأبطل الدماء التي كانت في الجاهلية، وأبطل الربا كله، وقال: أول دم يهدر دم لنا بني هاشم،
رجل هاشمي قتلته هذيل في الجاهلية، والربا، وأول ربا نضعه ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من التجار في الجاهلية رضي الله عنه. فالنبي بيّن كل شيء في ذلك الوقت، ومما بيّن ومما بيّن التحذير من أن يتقاتل المسلمان أو المسلمون. والنبي قال استذاب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا شك أن مع أن لفظ هذا الحديث لفظا يهز الرجل المؤمن ويخيفه، لأن من فقد الإيمان تعرض لعذاب جهنم. لكن هل إذا تقاتل المسلمون يكون كفارا؟ النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل له هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ليس لم يكن مدافعا، وإنما التقى المسلمان بسيفيهما كل واحد منهم أصلة سيفة ليقتل قرنه، فهما في النار. لكن من تاب صادقا فإن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل وإني لغفار لمن تاب، وقال جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة جميعا تشمل الشرك الأكبر، وتشمل قتل النفس، وتشمل السرقة، وتشمل غير ذلك من الذنوب الخطيرة، فمن تاب منها. ولذلك قال النبي لعمرو بن العاص في قصة إسلامه إنه خرج من مكة مهاجرا من نفسه بدون أحد، وجاء إلى النبي ومثله خالد بن الوليد، فقال لي ابسط يدك لأبايعك، فبسط النبي يده فلم يمد عمرو يده، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لما سبق، يعني من أعماله الشركية والمقاصد السيئة التي كان حريصا على إيقاع المسلمين بها. فقال له عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله؟ فلينظر ليتفكر الواحد منا في الحج، يعني لو كانت له ذنوب عظيمة ثم حج، لكن ما هو الحج؟ فما كان من عمر إلا أن يبسط يده ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أخبره النبي أن جميع أعمال الجاهلية التي عملها عمر، وعمر كان من دهاة العرب في أيام كفره وفي أيام إسلامه، ليس من بسطاء الناس وليس من ضعاف الرجال في الرأي والأخذ والقول كما قد يمر في الحديث في ظني أنه سوف يأتي فيها بعد الله.
حديث ماذا حسن؟
عمرو بن العاص. كيف إن كان وراء فسيمر علينا، لأنه يقول في قصة موته عند وفاة عمرو بن العاص استقبل الجدار وقعد يبكي، هو مضطجع جنازة في سياق الموت، فجعل ابنه يقول يا أبتي ألم يقل لك النبي كذا؟ ألم يبشرك؟ ألم يبشرك؟ فاستدار لهم وقال إنني كنت على ثلاثة أحوال، كنت
يعني في كفره، كان الذي أبغض الناس إلي، ولو أنني أستطيع أن أقتله لما ترددت. يقول ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولو قيل لي صفه لنا ما استطعت أصفه فإنني لا أستطيع أن أرفع بصري إليه هيبة له، ولو مت على تلك الحال لرجوت خيرا. والحال الثالث ما دخلنا فيه في أمر هذه الحياة، لأنه صار له ولايات، صار أمير مصر فترة، ثم كان مع معاوية والحرب مع علي، ثم كان يقول فلا أدري ما تكون حالي، لكن إذا قال إذا مت فشنوا علي التراب ثم انتظروا قدر ما تنحر الجزور ويزع لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي، يعني الملكين، يعني الملكين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من رغب عن أبيه فهو كفر. عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا له قصة. كان زياد، يقال له زياد ابن أبيه، أمه سمية جارية مملوكة لمالكها في الطائف، وحملت بزياد في الجاهلية سفاحا، فكان زياد من جيش علي رضي الله عنه في يوم الجمل والصفين وغير ذلك. معاوية رضي الله عنه صار يعز له بأنه أخوه، وأن أباه أبا سفيان قال له إنه واقع سمية، وأن زيادا ابنه من الزنا، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يجعله زياد بن أبي سفيان، مع أن فيه زياد بن أبي سفيان حقيقي أخ لمعاوية ومات بعدما كان واليا في الشام. لما تسمى زياد بن أبيه لأنه أخ معاوية، وزياد هو أمير العراق في الوقت الذي ذهب الحسين إلى العراق ودعاه أهل العراق وزعموا أنهم ينصرونه، فقتل رضي الله عنه، وكان الجيش تابعا لإمارة زياد بن أبيه وهو والي العراق، لا يزيد بن معاوية. أو للوليد، أو لعبد الملك بن مروان، أو الوليد، هل الآن ما أنا متذكر، وأقرب ظني أنه يزيد بن معاوية. لما تسمى زياد بن أبيه جاء هذا الرجل وقال لأبي بكر: أبو بكر أخو زياد من الأم، وسمي أبا بكر لما حاصر النبي الطائف وحرب أهل الطائف النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من أبي بكر إلا أن تعلق ببكر محالة
من السور من الحصن وتدلى ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من معه فاعتقهم النبي، فيقول أبو بكر أنا عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلم هذا المتكلم بالحديث سمعنا أن النبي قال من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام، ما كان من أبي بكر إلا أن قال وأنا سمعته كذلك، وكان غير راض بانتساب أخيه إلى أبي سفيان. ولكن
يقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما تعملون. أما أبو بكر فهو من الصحابة الكرام ومن الذين رووا الأحاديث الجميلة ومن أهل الصدق المعروفين، وكل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أهل صدق ووفاء، ولا يغمزهم مؤمن أبدا. فإذا غمزهم أحد فإيمانه هو المأمور في الحضارات.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من قال لأخيه كافر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، ويقع في آثاره كثيرا من الناس، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون صائنا للسانه في مخاطبته للآخرين. لا إذا أغضب واحد قال يا عدو الله، لأنه إذا قال شخص لآخر يا عدو الله ولم يكن ذلك الشخص عدوا لله رجع هذا الوصف إلى القائل، ليكون جنى نفس على نفسه. أو إذا قال له يا كافر ولم يكن كذلك رجع هذا الوصف إلى القائل. ولذلك أمر اللسان أمر عظيم، والنبي قال في الحديث المعروف: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج، يعني من المسلمين أضمن له الجنة. يعني الرجل المسلم إذا ضمن لسانه وفرجه عن وقوع في الحرام يكون النبي قد ضمن له تحصيل الجنة.
من ادعى ما ليس له،
فمن ادعى انتسب إلى غير أبيه وهو يعرف أن هذا ليس بأبيه أن هذا كفر، لكن هل هو كفر يخرج من الملة ويجعله حلال الدم لا يرث مورثا مسلما ولا يرثه وارث مسلم؟ لا، لكنه في هذا قد تعرض لوضع قد يتدرج معه إلى ما يخرجه من الإسلام، فلا يحل الإنسان. يقع في هذه الأمور كثيرا من الناس وبخاصة للدراسات، يأتي مثلا شخص أخوه متوفى فيأخذ ولد أخيه ويسجله ابنه للدراسة، وهذه تحصل في عندنا في المملكة وفي غيرها. ينبغي للإنسان ألا يقبل أن يكون منتسبا لغير أبيه وهو يعلم والده، وإذا كان لا يعلم أبا لا يتسمى باسم شخص معين بأنه أبوه، لأن الأب حقيقة هو من خلق هذا المولود من مائه. فمن انتسب إلى أب وهو يعلم أنه ليس بأبيه فهذا تدرج في مدارج الكفر. ومثله
شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
نعم، هذا يشمل ما يدعى من صفات أو أموال أو أعمال قيم بها فقال أنا اللي فعلت كذا وكذا وهو لم يفعل، يعني من ادعى لنفسه شيئا ليس له ليتباهى به ويتعاظم فليس منه، ليس معناه أنه كفر لكن ليس من أهل الكمال والصفات الكريمة. فإن الجنة فيها درجات وفيها منزلة للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، وما بين كل درجة أبعد ما بين السماء والأرض، فالمنازل تختلف. الأعمال الكريمة الجيدة يحصل الإنسان بسببها على المنازل العالية، ولذلك أفضل ما في الجنة الفردوس الذي قال صلى الله عليه وسلم اسأل الله الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالإنسان ينبغي، ثم الناس يسمون الشخص الذي يدعي ما ليس فيه يسمونه يعني اسمه في اللغة العربية نفاج، يعني كالذي ينفخ نفسه بما ليس فيه.
أحسن الله إليك. أستاذنك في عرض الأسئلة؟
ما لا بس.
أحسن الله إليك. سماحة الشيخ يقول إذا حد
كم رقم حديثنا؟
50
قبل عند 50 بسيط. لا بس أنا بتأكد أنا.
عندي 50
خلاص.
يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا حدث نزاع بين شخصين من المسلمين وأحدهما يمسك السلاح ليقتل صاحبه والثاني يمسك السلاح ليدافع عن نفسه، ما حكم هذا الفعل؟ هل يدخل في دفع الصائل ومن دفع عن نفسه فهو شهيد؟
النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البيان في ذلك، فمن أراد أن يقتل أحدا فليدفعه، إن لم يدفعه إلا بالقتل قتله، فإن قتله المقصول عليه قتل الصائل دفاعا عن نفسه فالمقتول في النار والقاتل لا شهادة، إن قتل المقصول عليه فهو شهيد. شنو في السؤال؟
لا يقول كيف الجمع بينها وبين الحديث الذي مر معنا.
الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت أن ثاني رجل إنسان يطلب مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال إن قاتلك قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار وأنت في الجنة. فالذي يتكلم بهذا وتكلم هذا، هذا القتل الباعث لهذا بحمل السلاح وشهر السيف يريد أن يقتل ذاك، والرجل ذاك أيضا في دفاعه وحرصه أيضا يريد أن يقتل هذا الشيء، همه أن يقتله، ولهذا المصول عليه ينبغي أن لا يقتل الصائل إلا إذا ترجح عنده أنه لا يدفعه عنه إلا القتل، فإن كان يمكن يدفعه بغير القتل ما جاز له أن يدفعه بالقتل.
أحسن الله إليكم. يقول حديث أبي ذر رضي الله عنه، هل معنى حتى وإن زنى وإن سرق هل يؤخذ منه تساهل في ذنب الزنا والسرقة، أنه متساهل في ذنب السرقة الزنا والسرقة؟
لا يؤخذ منه فيما يتعلق بالإيمان، وأن للإيمان أثرا كبيرا، الإيمان الذي لا يبقى معه شرك، يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا ولو ارتكب معاصي يدخل الجنة، لكن متى يدخل الجنة؟ النبي ما قال أنه يدخل الجنة مع الذين لا حساب عليهم، ولا قال أنه يدخل الجنة مع المتقدمين. في الحديث أن آخر من يدخل الجنة يعني من الناس الذين لم يخرجوا من النار لكنه لم يدخل، شخص يكون يرى الجنة ويرى النار فيسأل ربه أن يصرف وجهه عن النار، فإنه يقول قشبني حرها ونار لهيبها،
فيقول الله: أرأيت أن فعلت ذلك؟ تطلب غيره فيحلف بالله ويكرر اليمين أنني لا أفعل ولن أطلب منك شيء، فإذا حلف وأيقن صرف الله وجهه عن النار، فيصبر ما شاء الله، ثم يرى من الجنة فيسأل ربه أن يقربه إلى باب الجنة، فيقول الله له: ألم أقل لك ولم تقل كذا؟ وهو يطلب منه بس أن يقربه إلى الجنة فقط ولا يريد غيره، ويقسم الأيمان أنه لا يفعل. هذه الإنسان ينبغي أنه لما تمر عليه الأحاديث ما يأخذ حديث الوعيد وحده، ولا يأخذ أيضا حديث الوعد وحده، إنما يقرأ هذا وهذا ويتأكد أن الرجل هذا قربه الذي مرة ثانية للجنة، صار يرى الناس وهم وما فيها ويرى ما هم فيه من نعيم، فلا يصبر فيطلب من ربه رغم أنه حلف وحلف وحلف، فيخبره يقول: رأيتك إن أدخلتك الجنة فقط ما تطلب شيء يا رب. وهذا الشخص هو الذي يعطى كأوسع ملك ملك في ملك 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 الدنيا ملك في الدنيا، ثم يعطى ضعفه وضعفه وضعفه حتى عد 10 أضعاف، صوف فضل الله لا حدود له.
أحسن الله إليكم. يقول: من الكبائر التولي يوم الزحف، فهل ترك المناصب العلمية والدعوية والقضائية بحجة فساد المجتمع أو كثرة المنكرات يدخل في التولي يوم الزحف؟
لا، عندما يطلق الزحف فإنما يطلق زحف القتال في سبيل الله، وأما لو كان القتال أيضا دفاعا عن وطن عادي ليس المقصود فيه الدفاع عن الدين ودنياها فإنه أيضا يختلف الأمر. المقصود بالزحف والتولي فيه أن ينصرف الواحد عن مواقفة الكفار، مواقفة إرهابهم، وينخذل ويضع فرجة في الجيش الإسلامي تعرضهم للانهزام، هذا إثمه عظيم. لكن من ترك العمل في وظائف الدولة إذا كان هذا الذي يطلب منه أن يعمل يعرف ذلك العمل ويحسن ويعرف، ولا يعرف أن أحدا يمكن أن ينفع في هذا العمل غيره، لا يحل له أن يمتنع. وأما إذا امتنع عن عمل ما وهو يظن الناس يوم من يقوم بهذا العمل، أو كان يعلم أن الوالي أو ولي الأمر لا يعدل ويحمله على الظلم في قضائه أو في ولايته، فمن حقه أن يمتنع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الانتهاب والسرقة؟
السرقة هي التي تؤخذ بشيء من الخفاء والاحتيال، والانتهاب التي تؤخذ بها عن طريق النهب أو المغالبة ونحو ذلك، فالنهبة قد لا تكون موجبة للقطع قطع اليد وإن كانت مشينة سيئة، والسرقة إذا توفرت فيها شروط السرقة فهي موجبة لقطع اليد.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في الانتهاب الذي يرفع الناس إليها أبصارهم التي وردت في الحديث وضع الأيدي على الأراضي الكبيرة أو المشاريع الكبيرة التي لا تنفذ؟
من يأخذ من الأراضي ما لا حاجة له إلى القيام بإحيائه، أو أن يستولي على الأراضي بسبب قوة نفوذه وتغلبه ويعلم أنه لن يمنع ولكنه بأخذه مثل هذه الأمور يضر بالناس ويضيق عليهم بحيث يفوتهم ما يسرون، لا شك أن هذا من الإثم العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا زنى الكافر وتم القبض عليه وبعد مكوثه في السجن أسلم وحسن إسلامه، فهل إسلامه هذا يجب ويسقط عنه عقوبة الزاني قضاء؟
نعم، إذا صح أنه زنى حال كفره ولما سجن أسلم طواعية لا فرارا من العقوبة فهذا ينفع، بل إن الإنسان إذا أسلم ولو فر من العقوبة بإسلامه إلا إذا أعلن أن سبب ذلك هذا القصد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد بن حارثة وقتل الرجل الذي لما كان يفتك فلما ترصد ليقتله قال لا إله إلا الله فقتله، فبلغ ذلك النبي فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال إنما قالها يا رسول الله تعوذا. قال له النبي هل شققت عن قلبه؟ هي ثم في الحقيقة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أسئلة من تونس، يسأل سائل يقول إذا تولت امرأة مسلمة الحكم في بلاد المسلمين هل يجب بيعتها وهل يجوز الخروج عليها؟
لا شك أن البلد الذي تتولي امرأة السلطة بلد غير مفلحة، فإن النبي لما مات كسرى ملك الفرس أرسل له النبي رسالة يدعوه للإسلام، فما كان منه إلا أن مزقها وكتب لي منصوبه في اليمن يطلب منهم يقبض على النبي ويرسله له. مات الرجل وبلغ النبي أنه ولى امرأة، وجاء الرسول الذي يذكر الخبر للنبي فقال له أن صاحبك قد مات وإنه ولى امرأة ابنته ملك كسرى ملك فارس وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا شك نرجو أنه لا يتم ذلك في أي بلد إسلامي، بل أن تتولى النساء رئاسة الرجال ليس هذا من الآداب الإسلامية.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إزالة التماثيل من البلاد خاصة وأنها لا تعبد من دون الله بل تعتبر من التراث العالمي؟
يقرأ الواحد حديث علي رضي الله عنه وهو في كتاب التوحيد عندما بعث أبا الهياج الأسدي من بني أسد قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذه الصور اللي يفسدها هذه من الفن في لغة العصر، وهذه التماثيل المنصوبة التي كانت منصبة للعبادة عملها من الصور المشدد في تحريمها، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، ومن في الحديث الآخر من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ بها فيها الروح وهو لا غير فاعل لا يستطيع، وإنما لتبكيته وإظهار عجزه وظلمه. فهذه الصور وهذه التماثيل لا شك أن الواجب إتلافها.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة بلباس عليه اسم لاعب كافر؟
مع الأسف أن المسلمين لا يفرقون في هذه الأمور، يشترى الشخص ملابس لأولاده أو للرياضيين الكبار، ثم هذه الصور ليست من الصور التي يقال هذه حبس ظل، هذه الصورة الموضوعة على هذه الألبسة إما أنها بالصبغة وهو عمل مهني وهو محرم، أو أنها بالتطريز والخياطة وهو أيضا عمل محرم، فاستعمال هذه المصورات والصلاة فيها إن لم يفسد الصلاة فهو مضعف لقدرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول والدي دائما التجاوز على الدين، وآخر ما قال أنه المفترض أن الصلاة هي صلاة واحدة فقط، وهي صلاة الجمعة لا الصلوات الخمس، وتعبت معه كثيرا، فهل لي أن أعتزله كما اعتزل إبراهيم عليه السلام أباه، وكيف وأنا لا أملك من أمري شيئا؟
أقرأ إبراهيم عليه السلام وعاد أباه أن يستغفر له، قال لا أهجرنك لا أرجمنك واهجرني مليا، ومع ذلك لن يصبر، لكن إبراهيم وعده بأنه يستغفر له فيؤتى بأبيه يوم القيامة، ثم يأتي بصورة ذيخ يعني كلب إلى آخره. والآية الأخرى التي أشرت إليها فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا اصبر على والدك لعل الله أن يهديه، انصح ذكره بأن الله فعال لما يريد، ذكره بأن يخشى عليه أن توافيه المنية وفي على هذه الحال فيكون مآله إلى جهنم إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من شعر بأنه نزل منه قطرات من بوله أو شيء من الريح ولكن لم يجد له أثرا، علما أنه يتكرر معه ذلك وأصبح يعاني من هذا الأمر مع أن الأطباء يقررون بأن ليس به مرض سلس؟
هذه من الشيطان في الغالب. الشيطان ذكر أن النبي ذكر أن الشيطان يأتي إلى أحد الناس فينفخ في مقعدته يوهمه أنه أحدث. النبي قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ريحة الحدث. كذلك في القطرات، قد يحس الإنسان أنه خرج منه بول ثم يذهب ينظر يتأكد لا يجد أثرا، لا يبالي بهذا الأمر يتم صلاته، لكن إن صلى فوجد البول فليعد صلاته يتوضأ يصلي، وإذا لم يجد شيء فهذا هو الأغلب في هذه الوساوس. الشيطان يأتي ويمسح ذكر الإنسان مسحا لطيفا كأن حتى يشعر كأن قاطرة تسري مع القضيب تمشي ليصرفه عن هذه العبادة.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم تقصير الثوب إلى نصف الساق، هل يعتبر ذلك من لبس الشهرة؟
هو لا شك أنه في المجتمعات الإنسان يحرص أنه يتجنب المحرمات المغلظ فيها، وما تسامح فيه ينظر للمجتمع الذي يعيش فيه. النبي قال لا بأس باللباس ما لم يتجاوز الكعبين، ما أسفل الكعبين ففي النار. من جر إزارة حتى يتجاوز الكعبين لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن إزاري يا رسول الله يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله تكبرا. فالإنسان الذي يرخي إزارة وإذا سار وإذا ينسحب خلفه أو رداء أو سراويل وهو يقصد ذلك لا شك أن هذا من المحرمات. إذا كان المجتمع لا يلفت نظره تقصير الثياب إلى منتصف الساق، فحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن ما بين ذلك إلى الكعب أمر مسموح فيه مأذون فيه، فلا يخرج عن ما عليه المجتمع في ملابس الشهرة، لأن ذلك في تلك الحال من الشهرة، إلا إذا كان الشخص يقتدى به ويحرص الناس أن يتشابه بلباس بمثل ما كان يسير عليه هو، ففي هذه الحالة تتغير الأمور.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما حكم طاعة ولي الأمر إذا كان من أهل البدع من الرافضة أو الأباضية أو القاديانية أو الصوفية؟
كيف؟
ما حكم طاعة ولي الأمر إذا كان من أهل البدع؟
الواجب على ولي الأمر ألا يقرب أهل البدع، والواجب على ولي الأمر أيا كان أن يكون حازما في مكافحة البدع. وأما تقريب أهل البدع بحيث يقدمون على أهل السنة، فهذا من منكرات الأعمال وقبائح الأفعال. ومع ذلك ينبغي أن ينصح الإنسان إذا قدر من يراه يقدم أحد من هؤلاء في مثل هذه الأمور، ويحذره من شيء قد يغضب الله عليه. والله إذا غضب يمهل للشخص ويملي له، لكنه في النهاية إذا لم يتراجع يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول الله: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا التوجيه منكم حيال ما صرح به نائب وزير التربية والتعليم من السماح باستخدام الموسيقى في المسرحيات في المدارس. السماح الموسيقى في المدارس في المسرحيات،
إذا كان هذا خرج من نائب وزير التعليم، وزير التربية والتعليم، فهذا عمل سيء وقبيح. وتربية الناس ليس بالموسيقى واللهو، تربية الناس بالأدب الرفيع العالي والتخلق بأخلاق أهل الإيمان والعناية بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. والناس لا يمدحون ويرتفع قدرهم من سياحهم لسماع اللهو والطرب. والنبي أخبرنا في آخر الزمان يكسف بقوم عند علم عند جبل من الجبال وهم في حال عزف وسكر، فيكسف بهم. ينبغي الإنسان أيا كان أن يخاف الله جل وعلا. فنسأل الله أن يوفق كل من تولى عملا من أعمال المسلمين أن يراقب الله جل وعلا في ذلك، وأن يحمل الناس على ما يقربهم إلى مرضات ربهم جل وعلا، وأن يسعى لصرفهم عن كل ما يبعدهم عن الهدى. ثم إن الناشئة الشباب من بنين وبنات هم في ذمة ولي الأمر، الذي جميع الوزراء في ذمته، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات وغيرهم في ذمة ولي الأمر. فنسأل الله أن يوفق ولي الأمر، أن يحسن اختيار من يسعى لصيانة المجتمع من كل عن كل خلق كل خلق غير نبيل، وأن يصدهم عن الأخلاق السيئة، وأن يعودهم على ما يقربهم إلى مرضاة ربهم، ويعظم في نفوسهم شعائر دينهم، كما نسأله جل وعلا بأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد على صيانة أمن هذه البلاد على دينها ودنياها، وأن يسمعنا عاجل غير آجل انتهاء مشكلة سوريا، والقضاء على بشار وأعوانه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن نراه يسحب قتيلا في شوارع سوريا، هو وجميع من يناصره. كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا في دولة روسيا والصين ما يخزيهم على مواقفهم التي وقفوها، وأن يخزي كل من يقف موقفهم كإيران وحكومة العراق الرافضية والحزب الخبيث الفاجر في لبنان المسمى بحزب الله، وهو في الحقيقة حزب الشيطان. كما نسأل الله جل وعلا أن يهدي أضلال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحنا في هذه البلاد الثبات على الحق وصدق الإخلاص لله في العمل، وأن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لكل ما يحفظ على بلادنا أمنها على أخلاقها وعقيدتها